بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو درسنا السادس في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة السعدي رحمه الله في هذا اليوم 26 من شهر محرم لعام 1440 الموافق للسادس من شهر أكتوبر لعام 2018 وانتهينا إلى قوله رحمه الله ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس انتهى كلامه رحمه الله وهذا قوله لا يحل أن يحرم عليه هذا دليله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللعانين قال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم والحديث أخرجه الإمام مسلم قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أما اللعانان فكذا وقع في مسلم ووقع في رواية أبي داود اتقوا اللاعنين والروايتان صحيحتان قال الإمام أبو سليمان الخطابي المراد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعني عندما يتخلى في طريق الناس وفي ظله ويقضي حاجته هناك فعله هذا يجلب عليه ماذا؟ يجلب عليه شتم الناس ولعنهم قال يعني عادة الناس لعنه فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما قال وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون والملاعن مواضع اللعن قلت والقائل النووي فعل هذا يكون التقدير اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما وهذا على رواية أبي داود اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما وأما رواية مسلم فمعناها والله أعلم اتقوا فعل اللاعنين أي صاحبي اللعن وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة بسبب تخليهما في الموارد وفي الظل نعم قال الخطابي وغيره من العلماء المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا يعني يقيلون تحته ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه يعني ينيخون فيه دوابهم ورواحلهم أو يوقف الآن به سيارته أو يجلس يرتاح أو يأكل مثلا الظل يحتاجه الناس فكيف يتخلى بالظل والآن هذه هذا الفعل القبيح نراه من كثير من الناس أنه ينزل على قارعة الطريق يعني يقضي حاجته أو في الظل مثلا ولا يراعي يعني أن هذه الأماكن يحتاجها الناس نعم ولكن ليس كل ظل يحرم التخلي فيه ليس كل ظل يحرم التخلي فيه وإنما الظل الذي يحرم التخلي فيه هو الظل الذي يقعد الناس فيه ويحتاجون إليه وإلا فإنه قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى حائش نخل فقضى حاجته فيه حائش النخل هذا لا يدخل إليه الناس يستظلون به علمتم؟ إذن الظل الذي يحتاجه الناس لا يجوز ويقعدون فيه هذا الذي يحرم التخلي فيه وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتخلى في طريق الناس فمعناه يتغوط في موضع يمر به الناس أما إذا كان موضعا لا يمر به الناس ولا يتخذونه طريقا فلا يدخل في النهي وما نهى عنه في الظل والطريق لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستكذاره. نعم، انتهى كلام النووي رحمه الله. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستكذاره. انتهى كلامه. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وحسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء. وفيه زيادة على ما سبق في حديث أبي هريرة السابق، النهي عن التخلي في الموارد وهي مجاري الماء أو الطرق إليه. فتحصل من ذلك أن قضاء الحاجة في كل مكان يحتاجه الناس ويرتادونه محرم لعلة ماذا؟ لعلة الأذى. وهذا الحكم اللي هو تحريم التخلي في الموارد، يعني في أماكن التي يريدها الناس يستقون منها في الظل في قارعة الطريق، هذا الحكم هو يعتبر من فروع وتطبيقات القاعدة الشرعية المعروفة، القاعدة الشرعية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا من تطبيقاتها. نعم، اقرأ. قال الشيخ: ولا يستقبل القبلة.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن تغرقوا أو غربوا. متفق عليه.
نعم.
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروح والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك كل ما له حرمة.
نعم. قوله ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، استدل على هذا بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين، وتمامه أن أبا أيوب قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. وقد قال بحرمة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء عامة أهل العلم: تحريم استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء قال به من؟ عامة أهل العلم. وخالف في ذلك عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن وداود بن علي الظاهري، قال هؤلاء بالجواز حتى في الفضاء، قالوا يجوز أن يستقبل القبلة ويستدبرها في الفضاء في الصحراء في الخلاء، ما يشترط أنه يكون هناك بنيان ولا غيره. فهؤلاء خالفوا عامة أهل العلم. وهل لهم دليل؟ نعم، استدلوا بأن حديث أبي أيوب الأنصاري منسوخ، قالوا هذا الحديث منسوخ. ما هو الناسخ؟ قالوا منسوخ بحديث جابر عند الإمام الترمذي في سننه، وأبي داود أيضا في سننه، وحسنه الشيخ الألباني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته يقول الراوي جابر يقول: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قالوا: طالما عرف التاريخ قبل أن يقبض بعام، فإذا حديث جابر متأخر، والمتأخر ماذا؟ ناسخ. هذا ليس بصواب، ليس كل متأخر ناسخا، فإن الناسخ يشترط له أن يكون هناك تعارض حقيقي من كل وجه ما بين النصين، لأن الأصل في الشرع عندنا أنه لا يوجد تعارض حقيقي ما بين النصين إلا أن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. إذا كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ففي تعارض حقيقي. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الزيارة وعدم الزيارة متعارضان، تعارض تام من كل وجه، لا يمكن أن يجمع ما بين الضدين، صح؟ لا يمكن أن يجتمع الضدان ولا أن يرتفع، يا أحدهما لا بد أن يكون أحدهما. نعم، إذن نقول هنا النسخ شروطه أولا أن يكون هناك تعارض حقيقي ما بين النصين، وليس تعارضا ظاهريا يمكن أن يحصل الجمع بين النصين متعارضين. أمر الثاني أن يعلم التاريخ على جهة اليقين، وليس لا يترك ذلك التاريخ أي احتمال، نعلم إنه في شيء متقدم وآخر متأخر. فلما قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قوله ألا فزوروها كان بعد النهي قطعا، لا يتركه الاحتمال، صح ولا لا؟ يتركه الاحتمال، لا يتركه الاحتمال، لأنه قال لهم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قطعا قوله ألا فزوروها كان بعد النهي. فإذا طرق الاحتمال التاريخ فلا يصار إلى النسخ، لأن النسخ إبطال لحكم، ما هي قضية سهلة، إبطال لحكم. فلذلك هذا الذي ذهبوا إليه أن حديث جابر ناسخ لا يسلم لهم فيه، ولذلك عامة أهل العلم لم يقولوا إن حديث جابر ناسخ لحديث من؟ لحديث أبي أيوب الأنصاري. فلا حجة بهذا على النسخ، لأنه كما ذكرت لكم هناك شروط لابد من توافرها ولم تتوفر هذه الشروط. أمر الثاني لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا الذي جاء في حديث جابر حكاية فعل يطرقه الاحتمال، حكاية فعل لا عموم له يطرقه الاحتمال، أنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بسنة يبول مستقبلا القبلة. طيب هذا الفعل ألا يطرقه الاحتمال؟ نعم بلى يطرقه الاحتمال، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى مستقبلا القبلة أو عفوا بال مستقبلا القبلة وكان هناك حاجز وبنيان، في احتمال. لماذا حملتموه على الفضاء؟ لم يذكر في الحديث لا أنه صلى في فضاء ولا أنه صلى في بنيان، فالاحتمال قائم، الاحتمال أنه صلى في البنيان قائم. أيضا قد يكون صلى في الفضاء ويستره شيء، في احتمال آخر. مثال، نعم إيه بال، نعم كثرة الدروس تخلي الواحد يذهب أحيانا ذهنه إلى أشياء. قد يكون بال عليه الصلاة والسلام في الفضاء وماذا؟ وكان هناك يستره شيء أو كان هناك بنيان، احتمال قائم ولو كان يعني قليلا. أيضا قد يكون قد ألجأه إلى ذلك ضيق المكان، احتمال آخر أنه صلى أنه بال في الفضاء لضيق المكان، ما في مكان يعني يبول فيه إلا في الفضاء. إذن في أعذار ذكرها أهل العلم، ولذلك قالوا طالما هذه الأعذار احتمالية وجودها قائمة فإذن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا بد وأن يكون المتقدم معلوم والمتأخر معلوم والفعل لا يتركه الاحتمال. قالوا فلا يصح أن يقدم هذا الحديث على الأحاديث الصحيحة في المنع من استقبال القبلة واستدبارها. والأمر الآخر قالوا أيضا القول مقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل، فإن حديث أبي أيوب حديث قولي وحديث جابر حديث فعلي، ولكن حقيقة هذا أيضا رد الجمهور فيه ملحوظة. لماذا؟ لأن قولهم القول مقدم على الفعل هذه قواعد ترجيحية، قواعد ترجيحية لا يصار إليها إلا إذا تعذر الجمع وعلم عدم النسخ. ما في نسخ ولا يمكن الجمع، نلجأ إلى القواعد الترجيحية. طيب الجمع ممكن، ممكن الجمع في هذه الحالة ما بين حديث جابر وحديث من؟ حديث أبي أيوب الأنصاري. طيب ويدل حديث أبي أيوب على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان. ما فرق بين الفضاء والبنيان. وقد فهم أبو أيوب راوي الحديث، فهم هذا الحديث على إطلاقه دون تفريق بين فضاء وبنيان، بدليل أنه يحكي عنه وعن أصحابه من الصحابة الذين جاءوا إلى الشام أنهم كانوا يقضون حوائجهم في تلك الكنف ثم ينحرفون أو ينحرفون أثناء قضائها، وماذا يفعلون؟ يستغفرون الله. والاستغفار لا يكون إلا على معصية أو فعل قد نهي عنه، ولو كان جائزا في البنيان ما حرفوا اتجاههم وما استغفروا. وهذا ما ذهب إليه من الصحابة أبو أيوب راوي الحديث وأبو هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك، وهو قول مجاهد وعطاء والنخعي والثوري وقول أبي حنيفة وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورجحه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. هؤلاء جميعا ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى عدم التفريق ما بين الفضاء والبنيان. قالوا لا فرق ما بين الفضاء والبنيان، يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء وفي البنيان. وذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد في رواية، والشعبي وإسحاق بن راهويه أو راهوية ذهبوا إلى حرمة الاستقبال والاستدبار في الفضاء أو الصحراء وجواز ذلك في البنيان، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب من الصحابة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وأقوى ما استدلوا به على ذلك حديث جابر السابق، حديث جابر قالوا هو كان يستقبل القبلة وليس فيه دلالة إلا على الاستقبال، وليس فيه دلالة على ماذا؟ على الاستدبار. هذا أمر. الأمر الثاني فعله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر يطرقه الاحتمال بخلاف الحديث القولي عن النبي عليه السلام في حديث أبي أيوب. وحديث ابن عمر أيضا استدلوا به، استدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم. إذا كان يقضي حاجته مستدبر للقبلة ومستقبل لماذا؟ للشأم. والحديث كما ذكرنا في الصحيحين. واستدلوا أيضا بالأثر عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الأثر خرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم، وحسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء. وذهب الإمام أحمد في رواية ورجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع إلى التفصيل والتفريق بين حالتي الاستقبال والاستدبار عملا بحديث ابن عمر ارتقيت فوق بيت حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يفعل؟ ها؟ كان يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. ففرقوا قالوا الاستدبار مستدبر القبلة، الاستدبار جائز والاستقبال محرم. نعم أنه يجوز أن يستدبر القبلة، يجوز أن يستدبر القبلة ويستقبل الشهر، يعني يستدبر القبلة ولا يستقبلها المقصود. فرقوا ما بين حالتي الاستدبار والاستقبال. فإذا استدبر القبلة قالوا يجوز في البنيان، وإذا استقبلها لا يجوز حتى لو كان ذلك في البنيان. هذه رواية عن الإمام أحمد ورجحها الشيخ ابن عثيمين. قالوا أو هم يعني جعلوا من حديث ابن عمر مخصصا لعموم حديث أبي أيوب في حالة الاستدبار فقط، فقالوا بجواز الاستدبار، حملوا حديث ماذا؟ حديث حفصة أو حديث ابن عمر، جعلوه مخصصا لحديث أبي أيوب فأجازوا الاستدبار دون الاستقبال. وهناك مذاهب وآراء أخرى ذكرها الشوكاني أيضا، لكن الآراء الثلاثة السابقة هي العمدة في المسألة وهي أشهر. ولا يخفاك أن هذه الأدلة في القول الثاني والثالث حكاية فعل كما سبق يطرقها الاحتمال، فلا تقدم على القول الصريح المحكم الذي لا يطرقه الاحتمال. حديث أبي أيوب حديث واضح وصريح وقولي من قول النبي عليه السلام، أما باقي الأحاديث أو الأدلة فهي حكاية فعل يطرقها الاحتمال. ومن أقوى الاحتمالات التي تطرق تلك الأحاديث خاصة حديث حفصة أو حديث ابن عمر عندما ارتقى بيت حفصة، من أقوى الاحتمالات احتمال الخصوصية، فإن هذا الشيء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مستتر به، كيف ستطلع أمته على هذا الحكم لو كان عاما لكل الأمة؟ ثم ارتقاء عبد الله بن عمر لذلك البيت كان عرضا، كان ارتقاء إيش؟ عارضا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عرضا يقضي حاجته بتلك الصفة. إذن من أقوى الاحتمالات التي تعرض لحديث ابن عمر احتمال الخصوصية، أن ذلك الفعل خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا رجحه الشوكاني بناء على القاعدة أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض القول العام لأمته ولا ينسخه ولا يخصصه. إذا كان هناك فعل عام فعل خاص فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، تعارض ذلك الفعل مع قول عام للأمة، قال أهل الأصول فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعله يعارض قوله العام لأمته، ذلك الفعل يحمل على ماذا؟ على الخصوصية، ولا يصلح ذلك الفعل لنسخ القول العام ولا تخصيصه. قالوا لا يصلح ذلك الفعل لنسخ القول العام للنبي عليه السلام ولا لتخصيصه، فلذلك حديث ابن عمر لا يصلح لتخصيص حديث أبي أيوب لهذه القاعدة الأصولية، والله أعلم. في تفاصيل أخرى كثيرة في هذا الأمر، لضيق الوقت نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.